مثال النجاسة العينية، مثال النجاسة العينية، الخنزير والكلب فقط، أم هذا مثال؟ الكلب والخنزير. النجاسة الطارئة، نجاسة البقعة، نعم، كنجاسة البقعة. ومثال الوصفية، مثال الوصفية، المشرك، مثل المشرك أو مهر البغي كما قيل. طيب، اختلف أهل العلم فيما يتعلق بالغسلات، هل يجب التسبيح في جميع النجاسات أم لا يجب التسبيح؟ هل هو واجب في جميع النجاسات أم لا يجب؟ مطلقا. والتسبيح عنده واجب أم سنة أم جائز؟ غير واجب. طيب، سنة أو جائز؟ سنة. عنده استحباب السبع فقط. طيب، تعرف دليله في عدم إيجاب السبع؟ أحد يعرف دليل أبي حنيفة في عدم إيجاب السبع؟ نعم. طيب، هذا قول أبي حنيفة. القول الآخر، الشافعي يرى عدم التسبيح مطلقا. ابليس التثليث من عقائد النصارى، فهل يدخل هذا في الغسل؟ يرى وجوب السبع في جميع النجاسات، هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ ايوه، ويسقط عن بقية. نعم، يرى ايجاب التسبيع فيما يتعلق بالكلب والخنزير، اما ما عدا ذلك فانه يسقط العدد. طيب، قول آخر، المالكية ماذا قالوا؟ مالك يوجب التسبيح في الكلب خاصة، نعم، وهذا التسبيح في الكلب ظاهر العلة عند مالك أم غير ظاهر؟ أن التسبيح يجب في الكلب عند مالك، ولكن التسبيح هنا تعبدي غير معقول المعنى. طيب، هناك قول آخر، الرواية الثالثة ايش قال؟
اخطري اكثر من مرة، اكثر من
هل قال الإمام أحمد ذلك؟ هل قال ذلك الإمام أحمد أنه يقتضي أكثر من مرة؟ المكاثرة فقط، المكاثرة بالماء، المقصود ذهاب عين النجاسة، ذهاب عين النجاسة. وأي الأصح من رواية الإمام أحمد؟ الثالث وهو المكاثرة. طيب أي الأصح من هذه الأقوال جميعا؟ أيها أصح، هل يجب التسبيح في جميع النجاسات أم لا يجب؟
صحيح أن يجب التسبيح في نجاسة الكلب فقط، أما في غيره فحسب تفقد الجهاز.
نعم، أنه يجب التسبيح في نجاسة الكلب والخنزير على الخلاف. الخنزير على الخلاف، هل هو ملحق بالكلب أم لا يلحق؟ ما الراجح فيما يتعلق بتحول الخمر إلى خل؟ إذا انقلبت الخمر خلا فما الحكم؟ حولت بغيرها
استحالت
خلا هذا استحالت بنفسها، وإذا استحالت بغيرها
اللي حالها آثم وهي طاهرة، يقول
نفسها تصير طاهرة فتستخدم أم لا تستخدم؟ والحديث يدل على إيش؟ طيب إذا استحالت نجاستها، إذا طهرت النجاسة في الخل في الخمر، إذا طهرت النجاسة فما الحكم؟ إذا طهرت نجاسة الخمر، نعم احسنت، والسبب أن النجاسة لا تطهر ولكنها تستحيل، النجاسة لا تطهر ولكنها تستحيل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب اختلف أهل العلم في الخمر هل هي نجسة أم لا، فمن يعرف؟ جمهور ايش؟ الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. نعم قول بعض الصحابة وليس الصحابة. وأن النجاسة إن وجدت فهي نجاسة نجاسة وصفية، فهي نجاسة وصفية معنوية وليست نجاسة حسية، وهذا هو الأقرب، وإن كان خلاف رأي الجمهور والأئمة الأربعة ولكن هو الأقرب والأظهر. نعم نبدأ بدرس اليوم.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة وبيانها، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والذي يليه فيما يتعلق بباب إزالة النجاسة، فقال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه لما قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. مقصود المؤلف هنا بقوله وعنه رضي الله عنه، المقصود أنس ابن مالك. وقلنا إن أنس ابن مالك اسم لصحابيين جليلين، نعم، الأول هو أنس ابن مالك ابن النضر، أنس بن مالك ابن النضر وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني هو أنس ابن مالك الكعبي، أنس ابن مالك الكعبي. وكلاهما له رواية، فإذا أطلق أنس بن مالك عند المحدثين فالمراد به أنس بن مالك الأنصاري ابن النضر وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنس بن مالك الكعبي فإنه إذا جاء يكون مقيدا بهذا، يقيد بأنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه. قول أنس رضي الله تعالى عنه: لما كان يوم خيبر، يعني يوم غزوة خيبر، وهذه وقعت في السنة السابعة من الهجرة، في شهر صفر من السنة السابعة من الهجرة، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فلاحين. بعد غزوة خيبر استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، استعمل اليهود فلاحين، ثم بعد ذلك أجلاهم في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، أجل اليهود منها في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فلما كان في تلك الغزوة، غزوة خيبر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى، يعني فنادى في الناس في المعسكر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. المؤلف هنا قال متفق عليه، فيفهم من ذلك، نعم يفهم من ذلك أنه من رواية البخاري ومسلم، وأنهما أيضا اتفق في الصحابي. ولكن المؤلف رحمه الله تعالى قصر هنا فلم يبين، لأن من ظاهر لفظه أنه في قوله متفق عليه يعني اتفق البخاري ومسلم على هذا اللفظ، والصواب أن البخاري لم يذكره بهذا اللفظ. الصواب أن البخاري رحمه الله تعالى لم يذكره بهذا اللفظ. صحيح أن المعنى واحد والراوي واحد وهو أنس، ولكن اللفظ يختلف، فكان الأولى للمؤلف رحمه الله تعالى أن يقول متفق عليه واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم، كما هي عادته رحمه الله تعالى. تعلمون في الحديث الأول، أول حديث في الكتاب، نعم، هو الطهور ماءه الحل ميتته، ماذا قال بعد ذلك؟ أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له. كذلك أيضا في حديث البهيمة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، قال أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ له، يعني لمن؟ واللفظ للترمذي. فهكذا كان ينبغي عليه هنا أن يبين ذلك، أن يقول متفق عليه واللفظ لمسلم، نعم، أن يقول متفق عليه واللفظ لمسلم، لأن لفظ البخاري رحمه الله تعالى في حديث أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء نعم، فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر. فأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وإنها لتفور بالحمر، فأكفئت القدور وإنها لتفور بالحمر. فهنا في رواية البخاري زيادة في الحكم، نعم، في رواية البخاري زيادة في الحكم، وهي إكفاء القدور، وهي إكفاء القدور. الشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يشر إلى أن اللفظ لمسلم، وكان الأولى أن يشير رحمه الله تعالى إلى ذلك كما هي عادته، أن يشير إلى ذلك كما هي عادته. قول أنس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، من الطرائف التي مرت علي فيما يتعلق بأبي طلحة رضي الله تعالى عنه في مناسبة من المناسبات، أنني وجدت كثيرا من أحاديث أنس أو مجموعة من أحاديث أنس رضي الله تعالى عنه يذكر فيها أبا طلحة، وجدت عددا من روايات أنس رضي الله تعالى عنه يذكر فيها أبا طلحة، وهذا فيما يتعلق في البخاري، ولم أبحث فيما يتعلق بالمسلم وبقية الكتب، لكن أذكر في مرة من المرات كان من الموافقات أن مر بي روايات متعددة رواها أنس ويذكر فيها الصحابي الجليل أبا طلحة، فمنها هذا الحديث، نعم، منها حديث الباب هنا، ومنها أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو طلحة لا يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر وأضحى، لم أره مفطرا إلا يوم فطر وأضحى. رواه البخاري في كتاب الجهاد، رواه البخاري في كتاب الجهاد هذا حديث. وحديث آخر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، يعني رجوعه من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا، يعني فسقط جميعا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وصفية. فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداءك. الحديث وفي آخره: فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه البخاري. وهذه هي رواية أنس المشهورة فيما يتعلق بما يقال بعد العودة من الحج أو الإقفال من السفر: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. الشاهد هنا أنه أتى بذكر من؟ بذكر أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. منها كذلك حديث أنس قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له. نعم، الحديث إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا أن أنسا رضي الله تعالى عنه ذكر أبا طلحة، فكان أبو طلحة واقفا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يدفع عنه رضي الله تعالى عنه. منها كذلك ما رواه البخاري في مناقب أبي طلحة رضي الله تعالى عنه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن ودعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم. نعم، الشاهد أن هذه بعض الأمثلة التي مرت فيها هذه الموافقة، وهو أن أنسا يذكر فيها أبا طلحة، وهذا من النادر. نعم، وهذا من النادر أن يأتي مثل هذه الموافقات. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله، قول أبي طلحة: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فقوله هنا ينهيانكم بتثنية الضمير لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم. ينهيانكم، يعني من الذي ينهيانكم؟ الله ورسوله. وهنا يأتي إشكال، وهو أنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخطيب الذي قال عند النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت. قال له: بئس خطيب القوم أنت. لماذا قال له بئس خطيب القوم؟ لأنه ثنى قال: ومن يعصهما. فحكم عليه بالبؤس، أطلق عليه لفظة البؤس: بئس خطيب القوم أنت. فكيف يجمع بين ذمه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل حينما قال ومن يعصهما، ومع ذلك هنا أبو طلحة قال إن الله ورسوله ينهيانكم. نعم، إن الله ورسوله ينهيانكم، فهنا ثنى الضمير. نعم، ثنى بالضمير ينهيانكم، والخطيب قال ومن يعصهما، فذم هنا، وأبو طلحة لم يذم في هذا الحديث. فكيف يمكن الجمع؟ بعض أهل العلم قالوا إن الرواية الأثبت والأصح هي بلفظ إن الله ورسوله ينهاكم ينهاكم. نعم، هذا وجه من أوجه الجمع. وبعضهم قال إن اللفظ في حديث أبي طلحة هنا منسوخ، نعم، يعني أن أبا طلحة قال ذلك قبل النسخ، قال إن الله ورسوله ينهيانكم قبل نسخ النهي. نعم، قبل نسخ النهي. وقال قوم ليس هناك نسخ، وإنما ذم النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب لأن مقام الخطبة مقام ينبغي فيه التوضيح والتبيين وعدم الإجمال. نعم، ينبغي للخطيب أن يبين للناس ويوضح ولا يجمل، فكان المنبغي عليه أن يقول نعم ومن يعص الله ورسوله، نعم ومن يعص الله ورسوله. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذم الخطيب لما في الخطبة من استحباب البيان والتوضيح للناس بخلاف غير الخطبة وغير الخطيب، فلذلك لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة في قوله. وقال آخرون إنما نهى عن ذلك لئلا يفهم، إنما نهى عن ذلك ذم الخطيب لئلا يفهم أنه يشترط في المعصية أن تكون لمن؟ لله ولرسوله جميعا، بدليل أنه قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، لئلا يفهم السامع أنه لا يمكن للإنسان أن يكون غاويا أو قد غوى إلا بمعصية الجميع. نعم، بمعصية الله ورسوله، يعني بحيث لو عصى الله وحده أو عصى رسوله صلى الله عليه وسلم وحده فإنه لا يشمله هذا المعنى. على كل حال، كل هذه الأقوال التي قيلت في الجمع ليس لها مستند قوي في ذلك، ولكن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك الخطيب أولا عملا بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، لأنه في بداية الآية قال ومن يطع الله تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يعص الله ورسوله ولم يقل ومن يعصهما، نعم ولم يقل ومن يعصهما، فهذا أولا عملا بهذا القرآن. ولم أرى من ذكر هذا من أهل العلم، لم أرى من ذكر هذا من أهل العلم، ولكن هو الظاهر من هذا هو الظاهر من كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنه لم يثني بالضمير. ثم أيضا لما للخطبة من أهمية، ولما لفصل الفصل بين الله ورسوله وعدم الجمع بالضمير، عدم تثنية الضمير هنا أنه أفهم للسامع وأدعى، نعم وأدعى لجودة الفهم، أنه أدعى لجودة الفهم وسلامته، لئلا يظن ظان أن المراد بالمعصية هي معصية الجميع وليس معصية أحدهما. نعم، وهذا الحديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية جاء به المؤلف هنا في باب إزالة النجاسة، في باب إزالة النجاسة، ولا يظهر لي والله أعلم وجه الربط بين الإتيان بهذا الحديث وبين إزالة النجاسة. من حيث الظاهر لم يظهر لي وجه الربط لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث في باب إزالة النجاسة، لأنه بهذا اللفظ، نعم لأنه بهذا اللفظ لا يدل على على إزالة النجاسة باللفظ الذي جاء به المؤلف لا يفهم من الحديث ما يتعلق بإزالة النجاسة، لأنه قال باب إزالة النجاسة وبيانها، باب إزالة النجاسة وبيانها، إلا إذا كان المراد وبيانها يعني وبيان النجاسة، وأن هذا الباب يجمع بين الأحاديث المتعلقة بالإزالة والأحاديث المتعلقة ببيان النجاسة. ولكن لو قلنا بهذا فإن هناك نجاسات كثيرة لم يأتي بها المؤلف، نعم هناك نجاسات كثيرة لم يأتي بها المؤلف هنا، لم يأتي بها المؤلف هنا، لا سيما ما يتعلق بنجاسة الكلب ونجاسة الخنزير وما يتعلق أيضا بالنجاسات الأخرى، إلا على رواية البخاري التي ذكرنا، إلا على رواية البخاري، لفظ البخاري الذي ذكرنا، وهو أنه أكفئت القدور. فلو جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا اللفظ لكان الحديث موافقا للباب الذي جاء به، لكان